أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا الوقت مع الآية 48 من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. موضوع هذه الآية أنها تخبرنا عن إغراء الشيطان لجنوده بقتال المسلمين، كيف أغراهم وزين لهم أعمالهم، ثم تخبرنا كيف تخلى الشيطان عن أوليائه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. تشير هذه الآية إلى حادثة أخبرت عنها الآية، وهي دور الشيطان وإبليس بالذات في حث قريش على حرب المسلمين في معركة بدر. كان يحثهم ويغريهم حتى يخوضوا المعركة ويقاتلوا المسلمين، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى كما قلنا في حديث سابق: لقد أراد الله عز وجل أن تنشب المعركة حتى يحقق سنته سبحانه وتعالى. فكان الشيطان له دور في التزيين والإغراء والوساوس لأصحابه الكافرين حتى تنشب تلك المعركة. فالآية تحدثنا عن هذا الأمر، عن تزيينه لهم، يحقق الله تعالى قدره عز وجل في ذلك. نذكر بعد قليل إن شاء الله الرواية في هذه الحادثة بأسباب النزول. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه الآية أول ما يواجهنا فيها أنها معطوفة على الآيات السابقة، معطوفة على الآيات السابقة، ذلك قبلها مباشرة في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، عطف حادثة على حادثة. في الآية السابقة كلام على خروج قريش كما قلنا في الأسبوع الماضي، متكبرين بطلا ورئاء الناس، فخرجوا يعني حتى يثبتوا وجودهم. والآن تخبرنا الآية عن أمر آخر صدر عنهم، وهو دور الشيطان في إغرائهم في خوض المعركة. إذن عطف شيء على شيء، أو عطف مشهد على مشهد. هناك خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. هنا الشيطان زين لهم هذا الخروج. وكأن هذه الآية اللي معنا اليوم رقم 48 تعود بنا إلى الخلف قليلا قبيل خروجهم. قبيل خروجهم هناك قال خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، هنا قال زينهم الشيطان وأعمالهم دفعهم للخروج لقتال المسلمين. وترى في هذا أنه كان الشيطان يحركهم، جيش أبو جهل كان يحركه الشيطان، ولهذا كان جيشا شيطانيا في مقابل جيش الصحابة اللي كان يقود سيدنا محمد عليه السلام وكان يوجهه رب العالمين، فكان جيشا ربانيا. فالمعركة كانت ما بين الجيش الشيطاني بقيادة أبو جهل والشيطان معه، والجيش الرباني الإيماني بقيادة النبي عليه السلام وكان ربنا معه. فهذه حقيقة القوى المتصارعة في غزوة بدر، هذا معنى العطف في الآية. إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، بدأ بإذ، واتفقنا معكم سابقا إذ ظرف الزمان الماضي فقط من باب التذكير في معناه وفي عملها. إذ ظرف الزمان الماضي بمعنى حين، وما بعدها جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، وإذ اللي نصبها فعل مقدر تقديره أذكر. هذه قواعد لا ننساها. أذكر إذ زين، وتحول جملة زين إلى مضاف إليه مصدر مجرور. أذكر وقت تزيين الشيطان، أذكر وقت تزيين الشيطان للكفار أعمالهم، فحولنا جملة زين إلى مصدر مجرور. أذكر هنا التذكير لمن؟ للنبي عليه السلام في المقام الأول. ربنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أذكر، لكن هذا ليس خاصا به. أنت عندما تقرأ هذه الآية وتطلع على روايات السيرة في غزوة بدر تتذكر ماذا فعل الشيطان مع أبو جهل. يقول لك الله أنت أيها المسلم أذكر وقت تزيين الشيطان للكفار أعمالهم. نعم، زين لهم الشيطان أعمالهم. التزيين فيه معنى التجميل والتحسين، زينة، والزينة الشيء الجميل في عين صاحبه. ويقوم التزيين حقيقة على معنى التزويق والزخرفة والزركشة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكنها زائلة زائلة. فالحقيقة زين الناس حب الشهوات، برضو تزيين. طبعا التزيين بمعنى التجميل والزخرفة في القرآن نوعين، أحيان قد يكون التزيين جيد ومقبول كما ربنا زين الدنيا وجملها لنا، ربنا زينها وجملها حتى تكون جميلة، هذا تزيين جيد ممدوح. وأحيان التزيين يكون مذموم وهو تجميل الباطل، تجميل الباطل. يعني خذها قاعدة، إذا كان فعل زين مسند إلى الله تعالى فهذا تزيين جيد، من ربنا يفعل أفعال عظيمة. يعني ما هو فاعل زين؟ إذا كان الله هذا تزيين محمود، وإذا كان الفعل مسند إلى الشيطان فهو تزيين باطل مذموم، فيكون معناه تجميل القبيح. تزيين إذا كان فعل مسند إلى الشيطان تزيير تجميل القبيح، يعني يكون الشيطان هنا يزين، يعني يجمل الأمر السيء، كما في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعل محذوف طبعا، لكن فعل مين هذا؟ فعل الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذه مهمة الشيطان، أن يجمل لك السيء فترى السيء حسنا ويغتر الإنسان بذلك فيظن أنه على صواب مع أنه على خطأ، مع أنه على خطأ. فهي قاعدة طبعا في فعل زين في كتاب الله تعالى. هنا التزيين تزيين باطل، الفعل هنا مسند إلى الشيطان، إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فهنا يعني بيّن لهم أن أعمالهم طيبة وحسنة وجميلة. طب لماذا الشيطان يزين لهم أعمالهم السيئة ويريهم إياها أنها حسنة؟ لماذا؟ كان حتى يشجعهم على ارتكاب الأعمال، تشجيع وترغيب وحث. الشيطان يريد من أتباعه أن ينشطوا في أعمالهم القبيحة، ينشطوا يتفاعلوا معها، يكون في نشاط وحيوية ورضا، أن يرضوها ويتفاعلوا معها ويؤدوها على قمة النشاط من خلال تزيينها، كما في قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول تجميل الأقوال، غرورا بهدف إيش؟ خداع الناس الآخرين والضحك عليهم، الغرور الخداع. لأن هذه مهمة الشيطان هنا، أنه أراهم الباطل حسنا. طبعا زينا ينصب مفعول به، زينهم الشيطان أعمال، أعمال مفعول به كما تعرف أنت الإعراب خلاص المرحلة قطعتوها وصار عندكم سهل. نعم، لهم الضمير اللي هم يعود على كفار قريش الخارجين إلى غزوة بدر، أبو جهل وجيشه، وقدم شبه الجملة على الفاعل، لاحظ، زين لهم الشيطان أعمالهم، فقدم شبه الجملة على الفعل، على الفعل المفعول. وحكمة هذا التقديم هو الاختصاص، زين لمن؟ زين الكفار، للكفار، فقدم المزين لهم حتى يركز على هذا المعنى. أعمالهم هنا عامة أعمالهم، لكن في ذهنك أنت هي أعمال خاصة، فالموصوف محذوف، صفة أعطيها صفة محذوفة، الصفة محذوفة، زين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، أعمالهم القبيحة فرأوها في صورة حسنة، كما ربنا قال كما قلت قبل قليل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هنا أبو جهل خرج من مكة متكبر بطل رئاء الناس، وهو يعني متفائل من الموضوع نشيط، ولك أنا يعني خارج بعمل عظيم وهو أقبح شيء، فرأى عمله حسنا فتفاعل في أدائه، كما قلنا هذه مهمة الشيطان في تزيين الباطل لأتباعه وجنوده. نعم، هذه يعني واحدة. الثانية ماذا قال؟ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، الجملة الثانية، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، جملة فعلية جديدة مبدوعة بحرف العطف، والجملة معطوفة على الجملة السابقة، زين لهم وقال غالب من الناس، فجملة قال معطوفة على جملة زينة، عطف جملة على جملة وفعل ماضي على فعل ماضي، ماذا قال لهم الشيطان؟ لا غالب لكم اليوم من الناس. هذا تزيين على عطف الثاني على الأولى، فقول الشيطان هذا داخل ضمن التزيين، يعني وعدهم بالنصر من عنده وعد قاطع، أنتم منصورون وما في أحد يغلبكم. أين؟ فالجماعة خرجوا وهم يعني ما يمتلئون يقين بالنصر بتزيين الشيطان. وفي حادثة يعني وقعت في خروجهم جيش أبو جهل، والحادثة عجيبة توضح المعنى هذا، لا غالب لكم اليوم من الناس. لاحظت ماذا قال؟ قال من الناس. فعرض عليه أحد حلفائهم من قبائل في الطريق أن يمد أبا جهل بالمدد، فقال له نعطيك يعني من عندنا رجال يحارب معك. فأبو جهل حكى كلمة يعني عجيبة، ماذا قال؟ قال إذا كنا نحارب محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام فلن يقفوا أمامنا، مش بحاجة إحنا لمساعدتكم، عندنا جيشنا يكفينا وزيادة. إذا كنا نحارب محمدا وصحبه فلن يقفوا أمامنا، وإذا كنا نحارب رب محمد كما يقول فليس لنا طاقة على حرب رب محمد. شوف ذلك، إذا كان من حارب رب محمد ما بنقدر له، ما لنا طاقة على حربه. حقيقة الاعتراف هذا يعني عجيب من أبو جهل اللي كان زعيم الكفار، يقول لك أنا مهما ملكت من القوة لا أقدر على أن أحارب رب محمد، ما بقدر، فما لنا على حربه من طاقة. يعني فقط يعني واحد يكاد يقول لما يسمع بعض التصريحات في العصر الحاضر من بعض المسؤولين في العالم العربي والإسلامي يقولهم على الأقل خلي عندكم إيمان بالله كإيمان أبو جهل، على الأقل كإيمان أبو جهل. فبعض المسؤولين في العالم العربي والإسلامي يعني تصريحات أنه يحارب الرب، حارب القدر. ولذلك يعني أحد الدعاء المعذبين في الزنازين في مصر الثورية على زمن الشاعر الكبير عبد الناصر، كان يعذب هذا الداعية هذا، فصرخ شكا إلى الله عز وجل قال يا رب. فهناك مدير السجن الحربي سيد ذكر حمد البسيوني معروف تاريخه أسود جنرال، قال لو نذن ربنا راح أحطه معك في الزنزانة، أحطه معك في الزنزانة. فهذا أكفر من أبو جهل، بس أكفر منه، لكن قال ما عندك على الحرب رب محمد، يقول له هذا أحطه معك في الزنزانة. تصور معي يعني كما قلنا. وذاك يعني لما كان الحرب ذكر حرب 67 بعضهم مش فيكم شباب ما لحقوها، المهم فكانوا طلعوا يعني تصريحات في الإذاعات الثورية، المج تتحدى القدر، تتحدى القدر، المج تبعتها السوفيت في مصر طبعا، حطمت كلها قبل إطلاق النار بفترة كمان حطموا اليهود. المهم فلما قالوا تتحدى القدر، تتحدى الله، فاللي أقول يعني حقيقة يعني حب لو كان هؤلاء إيمان كإيمان أبو جهل وهو كان زعيم كفار في مكة، شتان بين موقف وموقف سبحان الله. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وعدهم بالنصر والتمكين. لا غالب، لاحظ معي هنا لا نافي للجنس، وطبعا إعرابها تعمل عمل إن كما تعرف بدهيات. وغالبا اسم لا مبنى الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف وجوبا تقديره موجود. لا غالب موجود لكم، ما في حد بيغلبكم، غالب اسم فاعل غلبة يغلب، والغالب هو المنتصر في المعركة المنتصر. لكن لاحظ معي لما قال لا غالب لكم اليوم، اليوم ظرف الزمان هذا مراد به المعركة التي هم مقدمون عليها، لأن هم مقدمين على غزوة بدر. هل يوم هذا ما أحد يغلبكم؟ وربنا سمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في آية سابقة يوم بدر. لا غالب لكم اليوم من الناس، هاي شبه الجملة هذه مهمة، حكاها الشيطان لهم من الناس. لماذا قال من الناس؟ كما قلنا ليدل على المعركة البشرية بين أناس وأناس، بين طرفين، بين جيشين، ما في قوة من البشر تقف أمامكم. فالشيطان يعني ما تكلم على الله، ما جعلها عامة، ما قال لا غالب لكم اليوم فلك عامة، لا حددها، ما في قوة من الناس تقف أمامكم. أراد بها مين؟ قوة محمد فقط عليه السلام، ما كان في قوة أمامه فقط قوة المسلمين. هنا كلمة من الناس كلمة عامة مراد بها ناس مخصوصين، الصحابة قيادة النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس هنا كلمة عامة، طبعا تمر معك في الفاظ القرآن أن الجمع المعرف بأل يدل على العموم، هي قواعد مضطردة حتى ما ننساها. الجمع المعرف بأل يدل على العموم، لكن هنا خاص مش عام، هنا ناس مخصوصين الصحابة قيادة النبي عليه السلام، فنسمي هذا جمع يراد به الخصوص، مش جمع عام مش مطلق، يسمى جمع يراد به الخصوص فقط قوة الصحابة كما قلنا. يعني المسلمون لم يقفوا أمامكم، لم يغلبوكم، لا غالب لكم. الحقيقة يعني في القرآن لما ذكر كلمة غالب وغلب يغلب وأغلب، لاحظ في مثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أغلبن مضارع، الله هو الغالب، جاء في المضارع مؤكد لأغلبن، والآية واردة في سياق المواجهة بين الحق والباطل ليدل على أن الحق غالب بإذن الله سبحانه وتعالى. كمان في آية أخرى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ربنا قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غالب على أمره، يغلب الآخرين، يعني لا تقف قوة أمام قدر الله سبحانه وتعالى. فالله يحقق قدره وأمره ولا يعجز أي شيء عز وجل، يريد شيئا فينجزه ويحققه سبحانه وتعالى، غالب على أمره يعني يحقق مراده وقدره عز وجل. وهذه إخواننا عند المؤمنين عقيدة من لوازم إيمانك بالله، أن توقن أن الله هو الغالب على أمره، فما في قوة تعجز وتعجز رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا ماذا قال؟ قال لا غالب لكم يوما من الناس، وهذا من التزيين كما قلنا، يعني الشيطان أوهمهم بقوتهم المطلقة، هذا ادعاء كاذب، صدقوا ومشوا لقتال المسلمين. طيب الجملة الثالثة ماذا قال؟ وإني جار لكم، تابع لقول الشيطان وتزيينه، وإني جار لكم، إيش عمل هنا في الجملة هذا؟ معطوف على ما قبلها، وقال تغيير هكذا، وقال إني جار لكم. هنا ماذا ترى؟ عطف جملة اسمية على جملة فعلية، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، عطف النداء يظنكم على لا غالبة، على قال لا غالبة. هنا ظاهرها عطف جملة اسمية على جملة فعلية، لكن حقيقتها عطف جملة اسمية على جملة اسمية. حقيقة عطف جملة اسمية على جملة اسمية، أنا عارف شو بقول، متأكد في الحقيقة عطف جملة اسمية على جملة اسمية. كيف؟ هات وقال نقطين، ماذا قال؟ واحد لا غالب لكم اليوم من الناس، اثنين وإني جار لكم. ايش عمل اسمية على اسمية؟ لما كررنا فعل قال مرة ثانية، ها؟ فهنا مقول القول. الجملة الأولى جاءنا نافي للجنس وتعمل عمل إن، مشيت قلنا عنها. الثانية إني واضحة، فكأنه عطف عمل إن، عمل عطف إن على لا العامل عمل إن، ففي الحقيقة عطف جملة اسمية على جملة اسمية. لاحظوا معي. ولماذا هنا عطف؟ قال باب التوكيد، وقال إني جار لكم، أكد على أمرين أنهم غالبون ما أحد يغلبهم وأنه جار لهم. طيب طبعا إني جار لكم، الياء اسم إن وجار خبرها، جار من الجوار، جار فلان جاري، الجار للقربة وهكذا. هنا ما أراد الجوار في الجيرة في البيوت، يعني ساكن جنبي، لا، أراد الجيرة بمعنى الإجارة، الإجارة بمعنى أن يجيره، بمعنى أن ينصره. أنا جار لكم أجيركم إجارة فأنصركم وأحميكم وأؤيدكم وأضمنكم، أنا أنتم ضماني، أنتم بضماني. هنا جيرة نصرة وليس جيرة سكن، مشتاكن معهم. لاحظ معي. ولذلك ماذا ترى هنا؟ ترى هنا إن تكرار كلمة لكم، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ذكرها مرتين، التأكيد على الحقيقة. قبل ماذا حكى؟ حكى لهم، زين لهم الشيطان، هاي لهم، لا غالب لكم، إني جار لكم. حتى الفيل. وبعدين مع أعمالهم ماذا ترى هنا؟ ترى المذكور ضمائر أربع مرات، خذها اللطيفة في تركيب الآية. الضمير هنا المتصل الجمع مذكور كم مرة؟ أربع مرات، مرتين بضمير الغائب ومرتين ضمير المخاطب، قسمة عدل في التركيب. زين لهم، هاي واحدة، الشيطان أعمالهم، هاي اثنتين، لهم وأعمالهم. بعدين لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم، مرتين لهم ومرتين لكم، والضمير يعود على نفس القوة، قوة أبو جهل وجيش قريش. فهذا حقيقة يعني تركيبة عجيبة في القرآن المعجز. طبعا حكمة العدو عن الغائب للمخاطب، زين لهم أعمالهم ثم التفت، إني لا غالب لكم إني جار لكم، فانتقال من إيش؟ من الغائب إلى المخاطب. لهم غائب، أعمالهم غائب، لا غالب لكم مخاطب، جار لكم مخاطب. فمن قوة العرض، قوة العرض، حول التفت من حالة الغائب إلى حالة المخاطب. فالآن نراهم، يعني نكاد نراهم وهو يكلمهم يقول لهم لا غالب لكم، نكاد نراه لما نسمع الآية. التصوير الفني العجيب في كتاب الله تعالى. هذا الكلام كله عبارة عن صورة من صور تزيين الشيطان لهم، يعني ملأهم بالأوهام وصدقوا ومشوا معه، ومشوا معه. ما المراد بالشيطان هنا؟ ما المراد بالشيطان؟ بعض المسلمين اللي عنده تفسير عقلية مادية عقل مادي قال يعني المراد بالشيطان هنا أحد المشركين شخص معين سموه سراقة بن مالك، سراقة بن مالك الأشجعي زعيم قبيلة خزاعة. أي نعم، قالوا هذا يعني تمثل بصورة الشيطان إن كان كافر، وعارف قصة لكم هناك رحلة الهجرة عارفين ما قال لك سوى لها كثرة فوقت كان كافر، فقالوا هذا كان حليف لأبي جهل وهو الذي يعني زين له خروج قتال المسلمين وتعهد بكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. فيعني هنا حول الشيطان من الشيطان الجني إلى سراقة بن مالك الشخص الكافر الإنسان الكافر. حقيقة هذا تفكير لبعض أصحاب التفكير المادي من المسلمين، واستلمهم الأستاذ سيد قطب الله يرحمه في البلاد، مسك الشيخ رشيد رضا هنا وحكى عليه كلمتين يعني قويات، وعلى الشيخ محمد عبده ذكر نص عن رشيد رضا في المنار وقال لك هذا يعني مدرسة معروفة وأنا لست مع المنهج هذا في تضييق الأمور الغيبية. وسيد قطب كان كلامه في غاية الروعة الحقيقة، قال لك خلاص شيطان يعني شيطان ما المانع من ذلك، ما في مشكلة. الرأي الثاني حقيقة وهو أن نحمل الشيطان على الشيطان الحقيقي إبليس. إبليس هو الذي كان يحرك الكفار في قتال المسلمين في بدر، ولا غرابة في ذلك عقلا، ما في غرابة في ذلك أن يكون والدين لهم الشيطان. فنحمل القرآن على ظاهره، لما هنا القرآن ماذا فعل؟ أسند التزيين والقول إلى الشيطان. وبيجينا بعدين لما قال أقصى على عقله وقال إني بريء إني أخاف الله نفس الكلام. فالأفعال هنا كلها مسندة إلى الشيطان، ومن مانع من ذلك أن يقولها إبليس نفسه فعل ما فعل. فالراجح أن المراد بالشيطان هنا هو الشيطان الحقيقي إبليس زعيم الكفار الإنس والجن، ولا إشكال في ذلك. نعم، علما أن كان سراقة بن مالك له دور يعني، بس يعني هو طبعا سراقة كان كافر وكان سراقة من جنود الشيطان فله دور، لكن لا ننفي دور إبليس. سراقة بن مالك حقيقة نعم قالها إني جار لكم، كيف؟ قال قبل خروج قريش إلى غزوة بدر كانت تخاف من أن تهاجمها قبيلة خزاعة، وكانت متحالفة مع النبي عليه السلام بينهم بين المودة، حتى قبل فتح مكة عارفين أسباب النقل الحليبي لما جرت اعتدت بكر على خزاعة. أي نعم، فكان مجاهد يخاف أنه إذا خرجوا من مكة شباب مكة يتهاجمهم القبيلة بغيبتهم، فجاء سراقة بن مالك وطمأنهم قال لا تخاف الجماعة عندي لن يهاجموكم وإني جار لكم، يعني أنا أؤمنكم بكفاءتي بضماني، فاخرجوا ما تخاف ما تفكروا في وراكم. قالها صحيح سراقة بن مالك، وكان هذا صورة من صور تزيين الشيطان. إيش معنى هذا؟ يعني الشيطان دفع سراقة ابن مالك لأن يقول هذا الكلام، فكان صورة من صور تزيين الشيطان لهم لقتال المسلمين. طبعا سراقة بن مالك بعدين بعد فتح مكة أسلم وصار صحابي جليل طيب رضي الله عنه، لبس ثوار كسرى والحديث كما تعرف ربنا بحكمته أبقى سراقة حيا ولم يمت، وبقي في المدينة حتى خدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يتحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاوب بثوار كسرى وتاج كسرى. وطبعا كان وقت سراقة صار عجوز وطاعن في السن، وبعدين نادى عمر قال تعال يا سراقة الآن يعني ننفذ لك وعد النبي عليه السلام أمام الصحابة. صور المنظر عاد ما أجمله، كسرى كان قوته وعظمته وكذا، ولابس السوار وهالتاج وهاللبس الذهب وكذا، قال تعال يا فراس، والصحابة يتفرجوا عليه والمنظر الحلو. فألبسه سواري كسرى وألبسه تاج كسرى، صار أعرابي بدو في الصحراء وكذا ولابس السوار والتاج كذا. قف أمامهم، وقف أمامهم، قال لهم الكل يا سراقة قل الحمد لله الذي نزع هذا التاج والسوار عن كسرى وألبسه أعرابيا يبول على عقبيه، إنه رب نزع من كسرى ولبسك إياه أنت. طبعا سراقة يعني ربنا ختمه بالخير وبالإيمان الحمد لله. وإني جار لكم، هذا التزيين. القسم الثاني الآن الآية، لاحظ، قال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. تنقلنا الجملة هذه وما بعدها إلى أرض المعركة، انتهى التزيين وفرت المعركة وذهبوا لميدان بدر، فماذا حصل؟ تراءت الفئتان. لما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. نشوف تركيب الجملة، هذه أسادة جملة شرطية، يعني فعل شرط وجواب شرط. لما ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط، خذها القاعدة حتى ما تنساها. لما هنا ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط، فعل الشرط تراءت الفئتان، جواب الشرط نكص على عقبيه. طبعا لما ينصبها جوابها وجر فعلها، إذا مر معك سابقا ما حكينا على إذا، نفس الشيء في العمل بس في المعنى في فرق. العمل نفس الشيء، إذا ظرف زمان المستقبل ينصبها جوابها وتجر فعلها، هنا لما ظرف زمان للماضي ينصبها جوابها وتجر فعلها، ها يعني مين ينصبها؟ جوابها. بتحول فعل الشرط إلى مصدر مجرور، تراءت الفئتان نكف على عقبيه. طبعا تراءت فعل ماضي، تراءة فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، والفئتان فاعل مرفوع ألفا ومثنى. جيبها مصدر مجرور، شو بتقول؟ حين ترائي الفئتين. ايش مصدر تراءت؟ ترائي، ترائي. والجواب نصبها التقدير هكذا، نكف الشيطان على عقبيه حين ترائي الفئتين. نكف الشيطان على عقبيه حين ترائي الفئتين. قلت لك انه لما زي اذا المستقبل لما الماضي، لما هنا حرف عكس لو. خليك معي شوية، روح على لو اللي هي تبعت الشرط هذه كمان. قالوا لو حرف امتناع الامتناع، لو حرف امتناع الامتناع. قالوا لما عكس حرف وجود لوجود، هذه فائدة استفيد منها لا تكاد تراها في كتب أخرى، انتبه لها جيدا. لو تقول لو درست لنجحت، لا درست ولا نجحت، لو درست لنجحت، امتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، تسمى حرف امتناع لامتناع. لما اثنتين على الماضي بيدخل على الماضي اثنتين. لما حرف وجود لوجود بالدال او حرف وجوب لوجوب بالباء عجلتين صح. كيف يعني؟ يتحقق، يجب ان يتحقق جواب الشرط لتحقق فعل الشرط، يجب. هذا هنا متى نكف على عقبيه؟ لما تراد الفئتان، لما اجتمعوا هرب. لا فندي هرب، هذا معنى تحقق فعل الشرط لتحقق جواب الشرط لتحقق فعل الشرط، وجود لوجود. فهذا معنى عمل. هي لما تخش لما على وين؟ على فعل ماضي. اما اذا دخلت على فعل مضارع فانها تجزم ولا تكون شرطيه. ماشي توصف في كل واحده ضيعه، احنا حسب ضيعنا معها بعدين. اذا دخلت على فعل مضارع تجزم. فتكون مجرد حرف جزم يدل على قرب وقوع الشيء، ما بصير شرط، بصير قرب وقوع الشيء. كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم جزمة، مش شرطية فقط. هي لما عجيبة، وأحيانا تكون لما حرف استثناء إلى الأعمال. يعني على كل حال يعني نبقى معه هنا لما أحسن لنا الوقت أدركنا بلاش فنكمل آية. فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه. تراءى فعل ماضي، تراءى خمس حروف على وزن تفاعل، تراءى. تراءى هنا يعني فيها تأكيد على موضوع رؤية، تأكيد. تأخذ رأى بمعنى شاهد وأبصر، رأى. وتقول رأى رباعي، جعل غيره يرى، اللي هو الرياء. حكيناها المرة الماضية بطرا ولياء الناس. لياء مصدر إيش؟ مصدر رأى، رأى يرائي لآيا أي لياء. حكيناها الأسبوع الماضي. الآن تراءى خمسة حرف على وزن تفاعل، على وزن تفاعل شو معناها؟ أن كل فريق رأى الفريق الآخر، كل فئة رأت الفئة الثانية، تراءت الفئتان، الفئتان فاعل، فئة المؤمنين مع فئة الكافرين على أرض المعركة تلاقيا، تلاقي جيشين أو فئتين، فرأى كل منهما الآخر. هاي رؤية مش رؤية محبة، والله عاشقين بعض يشوفوا بعض يسولفوا مع بعض، هاي رؤية حربية فيها شرب الدم وفيها قتل وسفك الدماء. فهذا ترائي، ترائي حرب، مش ترائي مودة، مش ترائي مودة، ترائي الفئتين. وكما في المعنى هذا لما ربنا تكلم على خروج موسى من مصر ولحقه فرعون، قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نفس فعل تراءى، فعل ماضي، جيش موسى وجيش فرعون قبله، قال موسى ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فالتراءي في القرآن مذكور في تراءي الجيشين، قوتين، قوة إيمانية وقوة كافرة، فيشتبكان فينصر الله المؤمنين ويهزم الله الكافرين. نعم. فلما تراءت الفئتان وقفوا مع بعض بطل، يعني كان دور إبليس الخبيث اللعين يخرج أبو جهل من مكة ورلي وسوس له ويزين له ويغريه حتى يوقفوا في بدر. هنا بقى يقول خلاص انا اسف دبر حالك، فتخلى عن اوليائه وقت الشده، وقت الحاجه، بالبحبحه شبعهم وعود، جار لكم لا غالب لكم، وهكذا. وقت الشدة إني بريء منكم. نكص. طيب هات معنى نكص على عقبيه. نكص معناها رجع. النكوص الرجوع والعودة. هنا معناها هرب. أوقفهم وتخلى عنهم. على عقبيه نكص الشيطان على عقبيه. العقبين مثنى عقب، والعقب هو مؤخر الرجل أو القدم، مؤخره يسمى عقب، والاثنان عقبان والجمع عقاب، والحديث ماذا قال؟ ويل من العقاب من النار، يعني يا ويل بتوضوا ما برسلوا مؤخر أرجلهم. هو البخاري ويل للأعقاب من النار. تجي بعض الناس لما يروح يتوضا بيحط رجله تحت حنفية وبيرس رجله وبيسحبها وبقوم يصلي وصلاته باطلة. صلاته باطلة. ها، فلهذا يعني يروح على الجنة على طول، يعني إذا ما رفع عقبيه أو العقاب هذا على جنة صلاته باطلة، يعني ما أدى صلاة. ها، ويل للأعقاب من النار. إذا هنا العقب هو مؤخر القدم، ولهذا يقال فلان نكص على عقبيه، يعني فلان ارتد ورجع، رجع للخلف. فصور ان اياه واحد ماشي على وين؟ على العقبين، وهي صورة ساخرة الحقيقة، هي صورة المتراجع او المنهزم المرتد. رجع لورا، يعني هذا ماشي لورا وماشي على العقبين وماشي على الكعبين وماشي على آخر رجلي، يعني هذا منتكس، فهي صورة ساخرة لهذا الذي يعني تراجع عن وعوده، نكص على عقبيه وتخلى عنه، ترك المعركة. كما تقول الرواية هنا عن بعض الصحابة إن يعني الشيطان لما شاهد المعركة وكان خارج مع جيش كفر المشركين، طبعا صلاح الملك ما خرج معهم، صلاح بقي في قومه، انما الشيطان نفسه كان مع ابو جهل، فيعني هرب تركهم. فناداه بعض المشركين قال الى اين؟ فده التفسير في الايه، وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. ثلاث جمل أعلنها، وكل واحدة مع إن التوكيدية. الأولى إني بريء، اسمنا وخبرها. الثانية إني أرى، جاء خبرها جملة فعلية، أرى ما لا ترون اللي هي اسمها طبعا، أرى فعل مضارع والفاعل أنا والمفعول به ما موصول، ولا ترون صلة الموصول، ما أنا ماشي بسرعة عشان معروف. التقدير إني راء، شو اسمه عن أرى؟ راء. إني راء غير الذي ترون، يعني اللي أنا رأيته أنتم ما رأيتوه، اللي أنا شفته أنتم ما شفتوه. إني أرى ما لا ترون، فعبر بما المفهوم موصول مفهوم به. وبعدين ماذا قال؟ قال إني أخاف الله، أعلن الشيطان خوفه من الله. صح إنه الرجل يعني الشيطان صار مخاشع وصار تقي وصار يخاف الله وخايف من الله وتاب واستقام، صدقته طب صدقش، فهو يعني كذب في كلامه كله كان كذبا. هذا نشوف يعني ايش لماذا قال ذلك. اولا قال اني بريء منكم، فوق قال لا غالب لكم، اليوم اني بريء منكم. فاعلان براءته من قومه واصحابه بعد ان ورطهم، بعد ما ورطوا بالخلاص دبر حالك انا اسف بليون منك. حقيقة هذه يعني القرآن ذكرها في آيات أخرى طريقة الشيطان في توريط أصحابه وجنوده، يبقى يغري ويذنه ويسله في عمل الشر، فإذا ما تورط فيتخلى عنه. وفي هذا كما في سورة الحشر في قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، ظل وراء حتى كفر، وبعدين قال له أنا بريء منك أنا أخاف الله في الحشر، حتى يوم القيامة تذكروا معنى خطبة إبليس، أحلى من إبليس بخطبة جهنم ما في، معروف الآية خطبة إبليس سورة إبراهيم في قوله تعالى ذكر الآية وقال الشيطان هات ذكر معها نجاسته لعانته، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا سلام عليك، هاي الآية بذلك اقراها دائما، كل ما يبسوس لك يقول لك تخطو فيه بكرة في جهنم مش رد عليك، فيتخلى عنه في الدنيا وفي الآخرة، ومش بس تخلى عنهم هناك في الآخرة بلومهم انتوا السبب، انتوا اللي يعني وردتوا حالكم، انا مالي ما كان عليك اي سلطان، دعوتك فتدبت لي، لا تلومني ولوم نفسك، ما تقول لي وقعني، انت وقعت نفسك، تخربان اساسا. وهكذا وهكذا، عجيبة الشيطان هذا فعلا، ابليس فعلا شيطان فعلا. هنا كمان هنا ما قال، قال اني بريء منكم، يعني براءته من اصحابه بعد ما ورطه حقيقة. قبل ما نكمل الآية، لا تفهم انت هذه الآية على انها عبارة عن اخبار عن ما جرى في بدر فقط، بمعنى لا تحصرها فيما جرى في بدر، اذا فعلت ذلك انت تموت حيوية الآية، تقضي عليها. صح حكينا عن إبليس ودوره في مع أبو جهل وفي التزيين وفي كذا وفي بدر لما كذا هرب وتبرر منهم ونكر على عقبيه، صحيح، لكن هكذا الشيطان يفعل في كل المعارك التي تخوضها القوى الكافرة ضد المسلمين، سواء كان شيطان جن إبليس أفندي أو كان شيطان إنس أيضا يفعل نفس الشيء. في الحروب المعاصرة اللي شنها الكفار علينا في عصر الحديث، كان لشياطين إنس دور كبير في تقمص دور إبليس، وفي نفس المهمة فكثير من الحكام الكافرين ورطوا الآخرين في حرب المسلمين، وما قضية قوى التحالف عنكم ببعيدة لما اليهود حاربونا في فلسطين، الآن لما أمريكا جابت القوات الدولية على أفغانستان، الآن قوات التحالف في العراق ومش عارف وكذا، نفس الشيء، ووعود كثيرة، وعند ما يجد الجد يتخلون عن أتباعهم وجماعاتهم ويقول لهم إني بريء منكم. ولا تنساش أنه لما وقف بوش على بلدة المحيط بعد سقوط بغداد بكم من يوم، وأعلن انتهاء الحرب والانتقال الكامل، وظنها عبارة عن فسحة في بغداد وخلاص يعني انتهى كل شيء، وبعدين فالعتلف شوية انه شغل مش زي ما حسبها، والمزاد مقاومة تتصاعد والشعب هناك ثابت ويواجه ويحارب ويقتل جنوده الى غير ذلك. يعني حقيقة الشيطان كم يخدع اصحابه، سواء كان شيطان انت او شيطان جن في هذا الاعتبار، فوسع الايحة تكون تنطبق على كفاته كل زمان ومكان بهذا الموضوع. نعم، فنكمل الكلام على الآية. أولا إني بريء منكم، هاي واحدة. تذكر هذا مع الصحابة، مع سيدنا محمد عليه السلام، مع رب العالمين عز وجل. ربنا ماذا قال آيات سابقة؟ إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولاحظ الفرق ما بين إبليس خرج أبو جهل ووسوس له أغراض وزين له، ولما كان وقت الميدان قال له آسف مع السلامة. رب العالمين ما تخلى عنه وحاشاه، يتخلى عن مدرسة وعن صحابة، فهو معهم. فاستجاب لكم أني ممدكم. فربنا ما يخلى ربنا عن أوليائه سبحانه وتعالى، حاشا لله أن يفعل ذلك. فعندها تعرف الفرق ما بين نتيجة اتباع الشيطان والخفارة لنا قبل الآخرة، وهناك نتيجة تقوى الله سبحانه وتعالى والفوز في الدنيا قبل الآخرة. فأنت لما تكون مع الله يكون عندك يقين كامل أن الله لا يتخلى عن جنوده ولا عن أوليائه، فتتحرك مع في الحياة وتواجه أصحاب الباطل وأنت على هذا اليقين القاطع الجازم. كيف تكون معنوياتك؟ ذاك لما يتخلى عنه سيده شيطان يقول دبر حالك أنا بريء منك، كيف تكون معنوياته محطمة؟ شتان بين هذا وبين هذا. نريد إيمان عظيم ويقين كامل برب العالمين سبحانه وتعالى. الجنة الثانية ماذا قال؟ إني أرى ما لا ترون، أنا رأيت غير الذي ترونه. إذن في رؤية منهم، في رؤية منهم. أولا ما الذي رأوه هم؟ جيش أبو جهل. ما الذي رأوه؟ رأى جيش أبو جهل المسلمين قلائل، ويقللكم في عيونهم قلائل، فشاهدوا بشر أمامهم مسلمين. ما الذي رآه الشيطان؟ رأى شيء ما رأوه هم، رأى الملائكة، الأمر الغيبي، أمر الغيبي. ولهذا قال إني أرى ما لا ترون. فرأى الشيطان الملائكة، وكم كان عددهم؟ 5,000 كما قلنا في حديث سابق زمان، الراجح كانوا 5,000 بقيادة جبريل عليه السلام. فلما شاف الشيطان، شيطان جني، ورأى الملك يعني غيب يرى غيب، الجني من عالم الغيب والملك من عالم الغيب، فلما شاهد الشيطان جبريل نازل مع 5,000 هرب وقال إني أرى ما لا ترون. لاحظنا إن هنا تليك الجملة هذه حقيقة القوة في المعركة ما بين الحق والباطل، ليست قوة فقط قوة مادية، ناس بحارب ناس، الجال بحارب الجال. إذا صدق المؤمنون البشر مع الله تعالى فربنا ينزل عليهم ملائكة، فالشيطان يرى ما لا يراه الناس فيزداد جبنا وهربا. إني أرى ما لا ترون. نعم، هنا الحقيقة يعني الآية تذكر لنا رؤية إبليس للملائكة بعد ما زين لهم أعمالهم، ونأخذ كلمات الآية على ظاهرها، لكن كيفية هذه الرؤية لا نخوض فيها. كيف الشيطان زين للكفار أعمالهم لا نعرف، فقط نقول زين لهم أعمالهم. كيف قال لهم ما قال إني جار لكم لا نعرف. فالكيفيات هذه بدك تعتمد على النصوص، والحقيقة ما في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيفية ذلك، ما في. لكن إذا كان معظم كيفية لا ننفي الحادثة. لاحظ معي، والنقطة هي بداية حكاية في كتب البلاد، يعني كان كلامه فيها منهج الله يرحمه كعادته دائما. فماذا قال؟ قال هنا عندي مسألتين في الحادثة هذه. الأولى مسألة وقوع الحادثة، والثانية مسألة تكييف الحادثة. أما الحادثة فقد وقعت من باب تصديقنا بكلام الله، ذكر انه زين لهم اعمالهم وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. ففي اسناد اقوال وحركات للشيطان ابليس. فالحادثة وقعت من باب النص والثقة بكلام الله تعالى، لكن كيفية وقوعها بدنا نص آخر عن النبي عليه السلام يخبرنا كيف وقعت وكيف زين وكيف قال وكيف نكف وكيف قال بريء منكم وكيف قال يخاف الله. ما عنديش كيف قال، ما عندي كيف، فأقول أنا عاجز عن تصور الكيفية، عقلي ما بيستوعبها، قضية غيبية وعقلي محدود، لكن عجزي عن تصور الكيفية لا يعني نفي الحادثة. العجز عن إدراكها لا يعني أنها لم تقع، فقد حدثت فعلا بالثقة بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق ما بيننا وبين جماعة الماديين، يقول لك إيش الشيطان بيحكي مع أبو جهل؟ بيحكي، كيف بعرفش؟ شيطان يغرينا عم يغري، كيف بعرفش؟ شيطان هرب وكان في الميدان واقف وهرب، نعم، كيف بعرفش؟ لاحظ معي هذه المنهجية طبعا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا قال على الجملة الثالثة؟ قال إني أخاف الله. يا سلام عليك إبليس، يعلن خوفه من الله. هل كان صادقا أو كاذبا؟ كان صادقا، ما كان كان صادقا، ما كان كاذبا. كيف صادق؟ يخاف الله امتى؟ لما شاهد جبريل نازل مع الملائكة، قال كده بضل واجب وبطلني بعدين، فخوفه صحيح. ايش معنى هذا؟ الخوف من الله تعالى نوعين، قسمين. القسم الاول خوف المؤمن من الله، وهو دافع يدفع إلى الإخلاص لله. أنت تخاف من الله تعالى، من عظمة الله، من قوة الله، من عذاب الله، من بأس الله إلى غير ذلك، فهذا يدفعك إلى أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فأنت خوفك من الله تعالى خوف إيجابي تربوي بربيك يزكيك، هذا شيء عظيم. أي نعم. أما ذاك خوف من الله ليس خوف تربية ولا خوف إيجابي. ذاك متى خاف من الله؟ فعلا خاف من الله لما رأى قوة الله تعالى، قوة جنود الله تعالى، رأى الملائكة نازلين فخاف أن يقتل. صحيح. وتقديره هنا قال إني أخاف الله، يعني إني أخاف القتل، أخاف جنود الله. ما في مشكلة، مش غلط، صحيح. أخاف الملائكة أن يقتلوني، فكان صادقا فيما قال. فخوفه خوف جبن وليس تعظيم لله تعالى، جبن هزيمة، فانهزم من الميدان. وهكذا لما راح الحشر ماذا قال؟ فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، يعني أخاف عذاب الله. لم يقع به عذاب الله، لكن ما بينفعه، ما بيربي، ما يكون عمله إيجابي بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الجملة لما قال إني أخاف الله. آخر ما أقول الآن التعقيب الأخير، قال والله شديد العقاب. هذه أخواننا الراجح أن هذه الجملة استئنافية مش معطوفة على ما قبلها، الواو حرف استئناف وجملة اسمية. الله لفظ الجلالة مبتدأ وشديد خبر، العقاب مضاف إليه، مبتدأ وخبر. والراجح أن هذه الجملة ليست تابعة لكلام الشيطان. لا بحكي الشيطان كلام هذا، الشيطان بس حكى الجملة السابقة إني أريد منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، نقطة. فكانت خاتم الآية عبارة عن كلام الله تعالى، تقرير للحقيقة. هذه الجملة عبارة عن حقيقة ختم الله بها هذه الآية، قال والله، أي الله قال مش الشيطان قال، الله قال والله شديد العقاب. يعني عقاب الله شديد لمن؟ للشيطان اللي هرب من الميدان، هي واحد. اثنين، لكفار قريش اللي تعاقبوا في معركة بدر، وربنا كسر أنوفهم وقتل أبو جهل نفسه. لهنا تعقيب وخاتمة تتناسب مع موضوع الآية، لأنه موضوعا حرب المسلمين، موضوع تخلي شرع عن أوليائه، موضوع هزيمة الكافرين، فناس نختمها بقوله الله شديد العقاب في عقاب الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى، ليس خاصا بأبي جهل، في كل زمان في كل مكان يعاقب الله الكفار عقابا شديدا وفق قوته وعظمته وجنوده سبحانه وتعالى. هذا إخواننا الكرام، بهذا الكلام نختم كلامنا عن هذه الآية رقم 48، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.